بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر اللقاء ثانية والجلوس في هذا المجلس وتذاكر العلم والتفقه في الدين، فإن هذا خير ما بذلت له الأوقات، أفضل ما تبذل له الأوقات أن يتعلم الإنسان أمر دينه. وكما ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا حتى يأتي يوم القيامة وأمره على السلامة، فكم من إنسان يحيا في هذه الحياة وهو بعيد عن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، حتى ولو بالسؤال ما يسأل، حتى السؤال لا يسأل، وإنما رضي بما ورثه عن الآباء والأجداد. الشيخ شل الكتاب، طيب شل الكتاب عن عند قدمك ما يصلح. وإنما رضي بما ورثه عن الآباء والأجداد، هكذا يعني يمشي على هذه على هذا المنوال وعلى هذا الحال، لا يجلس ولا يسمع، وكذلك حتى السؤال لا يسأل، ويبقى على هذه الحال حتى يفارق الدنيا. ولا شك أن هذا له نصيب وافر من الخسران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده الخير فقهه، فهمه دينه، يفهم الدين، يفهم دينه، يعرف يعني كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى، وإذا علت منزلته يعرف ما الدليل على هذه العبادة، وإذا علت منزلته يعرف الأدلة واختلاف العلماء في كل جانب من جوانب دين الله سبحانه وتعالى. وهذا والله هو السعادة، وهذه هي الراحة، أن يسلك الإنسان في مثل هذه المسالك، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى لمثل هذه الأحوال. لذلك كما قلنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الخير، كل الخير في أن تتفقه في دينك، لا أن تنال شهادة ولا منصبا ولا جاها ولا مالا ولا غير ذلك، هذا أمور خيرية، أمور يعني فيها خير إذا استغلها الإنسان. نعم، هذه الأمور فيها خير إذا استغلها الإنسان فيما يعود عليه بالنفع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخير لم يذكر هذه الأشياء، لا منصب ولا مال ولا شهادة ولا وظيفة، وإنما قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم والله، فإن الغبن والمصيبة في ترك الفقه في الدين عظيم. نعم، الغبن والمصيبة في ترك الفقه في الدين والله عظيم. لذلك لما رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يصلي، هذا رجل في زمان من؟ في زمان الصحابة، رجل يصلي، رآه حذيفة رضي الله عنه فقال له حذيفة: منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. يعني هذا قريب العهد بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حذيفة من الصحابة، وهذا رجل من 40 سنة وهو يصلي هذه الصلاة. فقال له حذيفة: منذ 40 سنة ما صليت. شوف أخوان المصيبة، منذ 40 سنة يقول له حذيفة ما صليت، ولو مت لمت على غير الفطرة. نعم، بعض الناس يصلي وهو في الحقيقة لا يصلي، لماذا؟ لأنه جهل أمر دينه، لم يتفقه في دينه، يظن أن الصلاة هكذا، والله غفور رحيم كما يقول العامة، والله يتقبل كما يقول كثير من الناس. طيب الله يتقبل، نعم، لكن يتقبل الصحيح. عجبا والله لحالنا، ها، عجبا والله لحالنا. في أمر دنيانا نسعى للإحسان والتكميل والتتميم في جميع شؤوننا، ولا يرضى الواحد منا إن كان مسؤولا أو كان موظفا حريصا على نفسه وعلى ترقيته، لا يرضى بالدون أبدا في أمر الدنيا. لكن في أمر دين الله سبحانه وتعالى وفي أمر الطاعة التي يتقرب بها العبد إلى ربه والتي يسعد بها في الدنيا وينجو بها يوم القيامة، ماذا يقول؟ الله يتقبل، صلي أي شيء الله يتقبل. هذه والله مصيبة، وهذا واقع كثير من الناس للأسف الشديد. فقال له حذيفة: منذ 40 سنة لم تصلي، ولو مت لمت على غير الفطرة. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر الذي هو أعظم، قال يصلي قال صلى الله عليه وسلم: يصلي الرجل 60 سنة لا تقبل له الصلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود. ركوع تمام لكن السجود مش تمام، أو يتم السجود ولا يتم الركوع. إذن قضية التعلم والتفقه في دين الله شأنها عظيم وأمرها كبير. ونحن يعني انتهينا والحمد لله من باب الوضوء. من باب ماذا؟ من باب الوضوء. واليوم ندخل إن شاء الله في باب المسح على الخفين، باب المسح على الخفين، لأن الرجل رجل الإنسان أحيانا تكون يعني أحيانا تكون عارية وأحيانا تكون ماذا؟ مغطاة. فالشرع جاء بحكم هذه القدم إذا يعني كانت عارية، يعني كيف يفعل بها الإنسان إذا توضأ أو إذا أراد الصلاة، وكيف يفعل بها إذا كانت مغطاة كذلك، كيف يفعل بها إذا أراد الصلاة. وهذا يعني المسح على الخفين من التخفيف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الحافظ ابن حجر باب المسح على الخفين. طبعا هذا الباب مناسب لكتاب الوضوء، فإن كتاب الوضوء يتكلم عن صفة الوضوء من أولها إلى آخرها. فإذا انتهى الإنسان من معرفة الوضوء ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى باب المسح على الخفين، لأن هذا من الوضوء لكن بصفة أو بطريقة أخرى، ليس الغسل وإنما ماذا؟ وإنما المسح. فقال الحافظ ابن حجر: باب المسح على الخفين. والخفان هما عبارة عن جلد يلبسه الناس يغطي القدم ويغطي الكعبين، جلد كامل، جلد كامل يغطي القدمين ويغطي كذلك مما يغطيه، لابد أن يغطي الخف ماذا؟ يغطي الكعبين. الكعبان هما العظمان الناتئان في جانب القدم، في جانب القدم. فهذا الخف عبارة عن هذا الجلد الذي يلبس، فيشرع ماذا؟ يشرع مسحه، يشرع مسحه. ومسح الخف مشروع عند أهل السنة قاطبة، أهل السنة جميعا يرون ماذا؟ يرون مشروعية مسح الخفين. قد ذكر على ذلك الإجماع الإمام النووي عليه رحمة الله، ذكر الإجماع ونقله عن الإمام ابن المنذر. الإمام ابن المنذر عنده كتاب في الإجماع، فنقل الإمام ابن المنذر إجماع العلماء وإجماع أهل السنة على المسح على الخفين. وهنا يقول علماء إجماع أهل السنة، لماذا؟ لأن المخالف في هذه القضية من أهل البدع. أهل البدع الصرحاء في البدعة والضلال خالفوا في قضية ماذا؟ في قضية المسح على الخفين. أما أهل السنة فمذهب جميع علمائهم أنه يشرع ماذا؟ أنه يشرع المسح على الخفين. خالف في ذلك من؟ خالفت في ذلك الرافضة. الروافض لا يرون المسح على الخفين. وأيضا ذكر الخلاف عن الزيدية وهم من الشيعة، وإن كانوا دون الرافضة أو دون الجعفرية في يعني البدعة. وأيضا ذكر الخلاف عن الخوارج، فهؤلاء أهل البدع هؤلاء كلهم لا يرون ماذا؟ لا يرون المسح على الخفين. وأما أهل السنة فيرون المسح على الخفين. وقد ورد في المسح على الخفين أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 30 صحابيا. روى المسح على الخفين أكثر من ماذا؟ أكثر من 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العدد الكثير الذي روى المسح على الخفين يدل على ماذا؟ يدل أن المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة. الحديث يعني تقسم على حسب ورودها، على حسب وصولها إلينا. فمن الأحاديث ما يسمى حديث متواترة، حديث متواتر. يقابله ماذا؟ يقابله الأحاديث الأحاد، متواتر وأحاد. هذا الصدى أظنه من رمضان، يعني زائد شوية نوعا ما. متواتر وأحاد. فالحديث كما قلنا منها المتواتر ومنها ماذا؟ منها الأحاد. المتواتر هو الذي جاء بطرق كثيرة، جاء بطرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحيل العادة تواطؤ، يعني تواطؤ الناس على الكذب في هذا الكلام. يعني بضرب المثال، مثلا حصل حادث في الشارع، فجاءك واحد من الشباب قالك والله شفت الحادث، هل هذا خبره يقين؟ ها أخواني، واحد من الشباب يعني صار حادث انت ما رأيته، فجاء إليك وقال رأيت الحادث؟ قلت له والله ما شفته. قال والله حادث كبير في الشارع حصل، هل هذا خبر هذا الأخ يقين؟ ليس يقينا، قد يكون وهم، قد يكون نسي، قد يكون كذب، صح ولا لا؟ يقع الكذب، يقع ماذا؟ قد يكذب الصادق، حتى الصادق قد يكذب، يمزح بياك مثلا. فجاءك آخر وقال لك والله في حادث صار هناك، الآن بعدها جاءك ثالث، جاءك رابع، جاءك واحد يعني لا تعرفه، واحد من الفريج الثاني، أتوك 10 مثلا، كلهم يخبروا عن هذا الحادث، ماذا يحصل عندك؟ يحصل عندك يقين أن هذا الخبر ماذا؟ صادق. هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى التواتر، هذا يسمى التواتر. الأحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند خاصة هي مقبولة، لكن كثرت الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تصل لدرجة ماذا؟ القطع واليقين، القطع واليقين، وأن هذا حديث ماذا؟ وأن هذا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع بعض العلماء الأحاديث المتواترة كالسيوطي وكغيره، ويعني يقولون يعني في، أو يقول الناظم: ومما تواتر حديث من كذب، ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه، وهذه بعضه. فهذا هذا البيتين ذكرت عدة أحاديث من أحاديث متواترة، منها ماذا؟ من حديث من كذب، أي من كذب عليه متعمدا. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 صحابيا، رواه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أيضا من بنى لله بيتا، بنى الله له بيتا في الجنة، هذا أيضا حديث متواتر. وحديث الرؤية، وحديث الشفاعة، وحديث ورؤية شفاعة والحوض، وحديث الحوض، كلها من الأحاديث المتواترة. ومسح خفين، وهذه بعض، يعني هذه بعض الأحاديث المتواترة. كذلك مسح الخفين من الأحاديث المتواترة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المخالف، وإن كنا يعني لا نعتد بمخالفتهم، هؤلاء الذين ذكرناهم منها البدع كالرافضة لا نعتد بمخالفتهم، لكن قد يأتيك واحد آتٍ وأنت يعني تمسح على خفيك، أو هو زميل لك في عمل، أو التقيت به في مكان وهو من هذه الطوائف مثلا، وأنكر المسح على الخفين واستدل لك بدليل، فطالب علم ينبغي له أن يعرف، وإن كان نحن نرى أنه لا حجة لهم، لا شك أن أجمع أهل السنة حجة، إذا أجمع أهل السنة حجة على ماذا؟ على هذه المسألة. لكن لو جاءك أحد يجادل واستدل لك بدليل، يعني يقرأ وينظر، لأن لهم لا شك، لهم لا شك أن لهم ما يستدلون به، وإن كان يعني لا دليل فيه أو ليس بصحيح أو غير ذلك من الأسباب التي ترد دليلهم، لكن لو أتاك بدليل وأنت لا تعرف الدليل فقد يعني تتحير. ذلك ينبغي طالب علم أن يعرف الأدلة ويعرف الخلاف، حتى ماذا؟ حتى ويعرف يعني حتى يعني يعرف كلام أهل البدع، خاصة في قضايا العقائد التي يعتقدونها والتي تخالف عقيدتك، تخالف عقيدة أهل السنة. ينبغي لك، ينبغي لطالب العلم أن يعرف مثل هذه الأمور. ذلك عن الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، ألف كتابه كشف الشبهات. لماذا؟ لأن يعني كثير من الأمور التي أوقعت يعني كثيرا من الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى إنما هي شبهات أخذها من أخذها واستدل بها من استدل بها، فلا بد من كشفها ومن بيان أنها ليست بدليل وليست بحجة. فكون الإنسان يعرف الأدلة ويعرف أدلة الخصم ومحتج به من الشبهات أمر عظيم، أمر ماذا؟ أمر عظيم. وهذا من يعني من إكمال طالب العلم نفسه في طلب العلم، طالب العلم يكمل نفسه لا بأن يعرف حجته ودليله بل بيعرف حجة الآخرين حتى، ويعرف أدلته ويعرف رد عليها حتى ماذا؟ حتى يعني تقوى حجته. قد يأتيك آت فيستدل بشيء من الأشياء أو بدليل من الأدلة فتعرف أن هذا الدليل ليس فيه دلالة، وإن كان صحيحا أن هذا الدليل ليس فيه دلالة وإن كان صحيحا. يعني أضرب لكم مثال من الأدلة المشهورة ومن الكتب الجميلة التي يعني ليست هي كتب في الرد على شبهات يعني أهل البدع أو أهل القبور أو الشرك أو غير ذلك، لكنه كتاب جمع كثير من هذه الشبهات، كتاب الشيخ شمس الدين، كتاب الشيخ شمس الدين الأفغاني عليه رحمة الله، عنده كتاب اسمه عقائد أو عقيدة الماتوريدية أو الماتوريدية، هذا كتاب عظيم في عدة مجلدات، في هذه المجلدات جمع فيه كثير من الشبهات الذين سهلوا وأجازوا الشرك بالله سبحانه، الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمثلا من أدلة على ذلك يعني وإن كنا نخرج قليل لكن نبين عنه إيش وجه الشبهة أو ما هي الشبهة التي قد يطير بها بعض الناس فتضل بسببها أمم. من الحديث الصحيح الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. هذا حديث صحيح استدل به كثير ممن سهل أمور الشرك بالله سبحانه وتعالى وسماها بغير اسمها كالتوسل ويعني غير ذلك من المسميات التي يسمونها التوسل بالصالحين وغير ذلك، ويستدلون بمثل هذا الحديث يقولون أصلا الشرك غير موجود في الأمة، الشرك غير موجود في الأمة. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. خلاص إذا الشيطان هو نبي يخبر أن الشيطان يائس من أن يعبد أي من أن يعبده الناس أو يعبدون أحدا بسببه ولكن في التحريش بينهم، الشيطان بعد يأسه من الشرك يحرش بين المؤمنين يعادي بين هذا وهذا. فاستدلوا بهذا الحديث على هذه المسألة وأنه لا شرك واقع في الأمة. طيب هذا حديث وصحيح لكنه في الحقيقة شبهة في قول باطل وليس حجة وشبهة في قول من الأقاويل الباطلة. ما الجواب على هذا الحديث؟ هل الشرك في الأمة معدوم؟ لا شرك في الأمة؟ نقول لا شك أن هذا كلام يا ليته حقيقة أنه لا شرك في الأمة، لكن الواقع أن الشرك موجود، أن الشرك موجود في هذه الأمة، هذا واقع وحاصل، حصل بيني وبين أحدهم تكلم بهذا الحديث في مجلس يعني يضم كثيرا من الناس، ذكر هذا الحديث وقال أبشركم لا شرك في الأمة. فبعد ما انتهى من كلامي كلمته فيما بيني وبينه قلت له طيب الآن إذا رأيت رجلا يسجد لقبر ماذا تسمي هذا؟ قال هذا الشرك. إذا رأيت 10 يسجدون لقبر قال هذا الشرك. قلت له إذا الشرك موجود في الأمة ولا مش موجود؟ قال موجود. طيب توك تقول ما في شرك في الأمة؟ قال لا ما نبى نوسع بس الدائرة، لا نريد أن نوسع الدائرة كل الشرك شرك، لا أعوذ بالله ما حد يرمي الناس بالشرك، لكن لا تأتي وتنفي وجود الشرك، الشرك واقع في الأمة. أما هذا الحديث الذي استدللت به فلا دليل فيه. لماذا؟ لأن هذا الحديث من ظن الشيطان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل قال النبي لن يعبد الشيطان في الأرض؟ هل قال النبي هذا الكلام؟ هل قال صلى الله عليه وسلم لن يعبد الشيطان في الأرض؟ إذا قال هذا الكلام نعم، لكن النبي لم يقل هذا الكلام، قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس. إذن هذا اليأس إنما هو من الشيطان. متى يئس الشيطان؟ لما رأى لما رأى أنوار التوحيد قد أمت الأمة في عهد الصحابة، لما رجع الناس إلى دين الله وإلى توحيد الله، وصل به الحال إلى اليأس أن يعبد في جزيرة العرب. لكن هذا هو ظن الشيطان فقط، وليس خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا ينسخ، هذا ظن من الشيطان. ثم تبين للشيطان بعد ذلك أن هذا الظن ليس بصحيح، حيث وقع الناس في الشرك لله سبحانه وتعالى، فعبدوا قبور وصرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وذبحوا للأموات وغير ذلك من أنواع العبادة التي صرفت لغير الله عز وجل. فإذا هذا الحديث في الحقيقة شبهة لا دليل فيه على ما ذهبوا إليه. هذا مثال، واسمحوا لي خرج شوي من الموضوع، لكن أحببت أن أبين ما معنى الشبهة، ويعني أن الشبهات كثيرة يستدل بها حديث صحيحة أو حتى ضعيفة، يستدل بها بعض الناس على أمور لا دليل عليها، لا دليل، يستدل حتى بالقرآن على أمر لا دليل عليه. فطالب علم ينبغي له يعرف أدلته ويعرف حجته، وأيضا يعرف حجة المخالفين، خاصة في باب العقائد والتوحيد وغير ذلك، حتى ماذا، حتى يعني يعلم الناس، حتى يبصر الناس، لا يأتيه مبتدع أو ضال من الضالين فيعني يصرفه أو يصرف الناس عن الحق بسبب ماذا، بسبب قلة علم طالب العلم هذا، وإنما يتعلم ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول ما الدليل أو ما حجة هؤلاء الذين نفوا مشروعية المسح على الخفين؟ قالوا أن المسح على الخفين نسخته ماذا؟ نسخته آية المائدة، آية المائدة، وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففي هذه الآية أمر بماذا؟ بغسل القدمين. قالوا هذا دليل على ماذا؟ دليل على نسخ ماذا؟ على نسخ المسح على الخفين، هذا دليلهم، واضح الحجة، هذه حجتهم. قالوا هذه آية المائدة تنسخ، والأحاديث التي جاءت في المسح على الخفين كانت قبل آية المائدة. الجواب على هذا الاستدلال الذي ليس فيه يعني حظ ولا نصيب من الحق، الجواب على هذا الاستدلال: أولا النسخ، ما معنى النسخ؟ النسخ أي تغيير الحكم، تغيير الحكم. لا نلجأ إلى النسخ إلا بشرطين. الشرط الأول أن نعرف التاريخ، لا بد من معرفة التاريخ، وأن نعرف أن هذا الناسخ متأخر عن المنسوخ، الناسخ متأخر عن ماذا؟ عن المنسوخ. فإن لم نعرف التاريخ لا نستطيع أن نحكم بالنسخ. الأمر الثاني عدم إمكانية الجمع بين الدليلين، يعني عندك دليل وعندك دليل وظاهرهما التعارض، ولا يعني ما تستطيع أن تجمع بينهما، واحدهما متأخر عن الثاني، وتعرف التاريخ، عند ذلك قد يقال بالنسخ. أما إذا كان ممكن الجمع أو إذا كان التاريخ غير معلوم فلا نستطيع أن نحكم بماذا؟ لا نستطيع أن نحكم بالنسخ. وهنا أيضا نقول لا دليل ولا حجة فيما ذهبوا إليه في هذه الآية، لأن التاريخ غير معلوم، لأن التاريخ غير معلوم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، جرير بن عبد الله البجلي صحابي جليل، هذا الصحابي يعني توضأ يوما ومسح على خفيه، توضأ يوما جرير بن عبد الله البجلي ومسح على خفيه رضي الله عنه، فسئل عن ذلك فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. طيب يعني شو قصة جرير؟ جرير رضي الله عنه ما أسلم إلا بعد نزول المائدة، واضح؟ جرير بن عبد الله البجلي لم يسلم إلا بعد نزول المائدة. إذن متى رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه؟ بعد نزول ماذا؟ بعد نزول، لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، فهو أسلم بعد ما نزلت سورة المائدة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. هذا دليل على ماذا؟ دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين قبل المائدة، ومسح على الخفين ماذا؟ بعد نزول المائدة. إذن فلا لا نسخ. لذلك يعني يقول إبراهيم نخعي: وكان يعجبهم حديث جرير رضي الله عنه وأرضاه. بل ثبت عن جرير رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد أنه قال رضي الله عنه: أنا أسلمت بعد نزول المائدة، يقول جرير، لأن هذه المسألة حتى حصل يعني ظاهر الحديث أن هذا المسألة حصل فيها كلام في ذاك الزمان المبارك، فيقول جرير: أنا أسلمت بعد نزول المائدة، وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. فهذا ماذا؟ هذا جواب، هذا جواب آخر. جواب ثالث وهو حمل الآية على وجه آخر. فالآية يزعمون ماذا؟ يزعمون أنها ناسخة للمسح على الخفين، لكن الآية في الحقيقة جاءت بقراءتين. جاءت الآية فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وجاء في قراءة ثابتة سبعية، قراءة ثابتة متواترة، قال وامسحوا، قال سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر. فحملوا رواية النصب، ما أستطيع فصل إخواني، لكن الذي يفقه هذا الأمر يفقه، والذي لا يفقه سيفقه فيما بعد إن شاء الله تعالى. حملوا رواية النصب أرجلكم على ماذا؟ على أنها معطوفة على المغسول، وحملوا رواية الجر وأرجلكم على أنها معطوفة على الممسوح هو الأذن، وهو ماذا؟ وامسحوا هو الرأس، عفوا الرأس والأذن، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فحملوا المسح، حملوا رواية الجر في هذه الآية وفي وأرجلكم على ماذا؟ على الممسوح. فقالوا هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها القضيتين، قضية غسل الرجلين وقضية المسح على الخفين، وهذا اختيار من؟ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره عن الإمام الشافعي وغيره. إذن هذا أيضا جواب من نفس الآية على ما ذهبوا إليه. وهناك أجوبة أخرى، نكتفي بما ذكرنا. عرفنا ما هو الخف إخواني، وهو جلد يغطي الكعبين. السؤال، لو كان الخف مخرقا، خف مخرق فيه خروق مطرور شوية، هل يجوز المسح عليه أو لا يجوز المسح عليه؟ الصحيح أن المسح على الخف المخرق جائز ما دام يسمى خفا، ما دام يسمى خفا. إذا كان هو خف، لبس خف لكنه مطرور شوي، في عدة يعني فتحات، تمسح عليه ولا ما تمسح عليه؟ تمسح عليه، ما عليك تمسح عليه، ما دام يسمى خفا فيجوز المسح عليه. فإذا خرج من مسمى الخف، يعني نص الخف مثلا، يعني مش مطرور، نص الخف ذاهب، واضح أخواني؟ يعني مثلا من المقدمة ذهب كل القدم خارجة، مثلا أصابع خارجة، هل هذا يسمى خف؟ هل يسمى خف؟ هذا لا يسمى خف. شو يسمونه؟ لا، شو يسمونه إذا صح التسمية؟ يسمونه الإنكل. هذا صح ولا لا؟ هذا يعني ما أدري، هل الإنكل هذا أكيد ليس لها أصل في اللغة العربية يعني. لكن ليس يسمى خفا، لا يسمى خفا. لماذا؟ لأن الأقدام خارجة، وقد يعني، لكن كونه مخرق بعض الخروق أصلا أخفاف الصحابة كما قال غير واحد من أهل العلم، وهل كانت أخفاف الصحابة إلا مخرقة؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم أخفافهم، يعني معلوم أن أخفاف الصحابة كانوا مخرقة. لماذا؟ لأنهم فقراء رضي الله عنهم، وكان واحد منهم لا يملك إلا ثوبا، لا يملك واحد منهم لماذا إلا ثوبا، وما يعقل أن تكون خفافهم يعني ما شاء الله سليما 100%. فإذا الخف المخرق الصحيح أنه ماذا؟ أنه يجوز المسح عليه ما لم يخرج هذا الخف من عن مسماه، فيسمى شيئا آخر يعني بسبب شدة الخروق أو القطع التي فيه. هنا أيضا مسألة، هل يمسح على الجورب؟ طبعا احنا ما نتكلم الآن إلا على الخف الذي هو من الجلد، فهل يجوز المسح على الجورب؟ طبعا قضية المسح على الجورب مسألة يعني حصل فيها كلام كثير، وكثير من أهل العلم لا يرى المسح على الجورب، وذهب أيضا جمع من المحققين إلى مشروعية المسح على الجوارب. الجوارب تختلف عن الخفاف، خفاف تكون غليظة وتكون من الجلد، والجوارب هي التي ما تخفى، تكون من القطن وتكون من غير ذلك. فهل يجوز المسح على الجورب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم والذي دل عليه الدليل أنه يجوز المسح على الجورب. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أمور. الأمر الأول أن الجورب مثل الخف، ما الفرق؟ لا فرق بينهما، أن الجورب مثل الخف، يعمل عمل الخف. لذلك يعني جاء في الحديث وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم العصائب التي تعصب بها الرؤوس. وعلى التساخين قال الراوي يعني الخفاف. فهنا ماذا قال؟ أمرهم أن يمسحوا على التساخين. طيب التساخين الخف لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنه يسخن القدم. طيب الجورب يسخن القدم ولا ما يسخن القدم؟ يسخن القدم. إذن قضية واحدة، النبي أمر بالمسح على العصائب وعلى التساخين. الجب الخف يسخن القدم أو يدفي القدم، كذلك الجورب يدفي القدم. فالصحيح أن الجورب حكمه حكم الخف، وإن خالف يعني كثير من أهل العلم في ذلك، لكن نحن نتبع الحجة. وبما أنه قد قال بذلك جمع من أهل العلم وجمع من المحققين، فالحمد لله الحجة يعني والدليل هي المراد، لا التقليد أو التعصب الأعمى. فإذا مسح الجورب يجوز قياسا أولا على الخف. أيضا جاء في حديث رواه الإمام أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني، وإن كان الحديث فيه خلاف بين أهل العلم أهل الحديث في تصحيحه، لكن صححه شيخنا الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أو أمر بالمسح على الجورب والنعال، أمر بالمسح على الجورب والنعال، هذا نص الحديث. فإذا في هذا الحديث ماذا؟ في هذا الحديث مشروعية المسح على الجوارب. وأما النعال فإذا كانت النعال هذه التي تربط بالأقدام فهي أيضا نفس الشيء. واحد لابس مثلا جوتي، لابس ماذا؟ جوتي، وأراد يتوضأ، هل يمسح على هذا الجوتي؟ ظاهر الحديث يدل على مشروعية المسح على الجوتي أو على يعني الذي يلبسه الإنسان. أما هذه النعال التي تخرج وتلبس يعني نعالنا هذه، لا هذه لا يمسح عليها لأنها يعني أمرها سهل. أيضا من أقوى الحجج في المسح على الجوارب أن ذلك ثابت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن منذر 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسحوا على الجوارب، وزاد ابن القيم تقريبا 4، يعني صاروا كم؟ 13 صحابي ثبت عنهم ماذا؟ المسح على الجورب. هذه فوائد أخواني، ما شوفكم تكتبون البعض يعني ممن عنده قلم. طبعا في ناس مثل البخاري يحفظون عطول، اللي مثل البخاري هذا نترككم نحن، لأن هذه أمور يعني قد يسمعها الإنسان ثم إذا خرج المسجد ينساها، فإن كتبها ورجع لها بعد كم سنة يتذكرها إن شاء الله. فعموما والله ما نريد إلا المصلحة. يعني جاء في الحديث ماذا؟ قيدوا العلم بالكتابة. وقال القائل العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة. تكتب هذا لا يذهب، موجود عندك، ترجع له متى شئت أن ترجع. عموما لا بأس، سامحونا. أي نعم. يقول ابن القيم والمعول على هؤلاء، ابن القيم لعله لا يلتفت إلى صحة الحديث، لكن يقول المعول على ماذا؟ على هؤلاء، على الصحابة الذين ثبت عنهم ماذا؟ المسح على الجوارب. فإذا جاءك أحدهم وجادلك بقضية المسح، رأك تمسح على جوربك، فاذكر ذلك عن ابن المنذر وعن ابن القيم، وقل له لمن جادلك أن هؤلاء الأئمة ذكروا عن أكثر من 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب، وهم القوم لا يشقى بهم متابعهم، هم القوم لا يشقى بهم متابعهم. إذن هذا أيضا يعني من حج. أيضا من المسائل التعلق بالجورب مما يعني يحسن ذكره أنه لا يشترط في الجورب أن يكون غليظا ولا أن يكون ساترا. يعني بعض أهل العلم يشترط إذا أجاز المسح على الجورب يشترط أن يكون الجورب غليظا حتى يكون مثل الخف، وأن يكون ساترا يعني يستر يعني ما يكون شفاف. ونقول الصحيح أنه لا يشترط ذلك لأن النصوص جاءت مطلقة، لم تأتي النصوص والله بالغليظ ولا بالساتر، وإنما جاءت مطلقة، وإن جاءت مطلقة تبقى على إطلاقها. يعني لو هناك جورب خفيف جدا، لو هناك عفوا خف خفيف جدا أو لا يستر، لا يستر يعني شفاف، يستر موضع الفرض لكنه شفاف، هل لا نمسح عليه؟ نقول النص جاء مطلقا بالمسح على الخفاف، فلا نستطيع أن نقيده بمقيدات لم تأتي في النص. هذه المقيدات لم تأتي في النص، ما تستطيع تقول والله تلزم يلزم كذا ويلزم ويلزم كذا. ثم ذكر ماذا؟ ذكر حديث المغيرة ابن شعبة. في وقت ذكر حديث ماذا المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. هذا الحديث أول حديث ذكره حافظ حجر في هذا الباب، هو حديث المغيرة بن شعبة، وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ظني كانوا في سفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ماذا؟ يلبس خفين. فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان المغيرة يدري ب يعني مشروعية المسح على الخفين، نزل عند قدم النبي صلى الله عليه وسلم لينزع خفيه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا الحديث طبعا فيه مسائل، لكن من الفوائد في هذا الحديث أو من المسائل الأدبية ويعني التي تبين منزلة الصحابة، يعني تفاني الصحابة في ماذا؟ في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أمر معلوم، أمر معلوم. حتى يقول أحد كفار قريش، ما أدري نسيت اسمه، الذي جاء إلى رسول الله في الحديبية، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الذي قبل سهيل، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كمجموعة من كفار قريش، فمن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، الآن نسيت اسمه، يقول: دخلت على الملوك، دخلت يقول على الملوك وعلى كبار القوم، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم محمدا أصحابه، فما يتكلم وأحد يتكلم معه ولا ينظرون إليه، وإذا تفل، لا تف النبي صلى الله عليه وسلم، لم تقع تفلته إلا في يد أحدهم. ترى هذا من خصائص إخواني، عشان ما يشكل على البعض، النبي صلى الله عليه وسلم كان مباركا، فكان الصحابة يتبركون بعرقه، هذا خاص بالنبي ولا يفعل حتى مع الصديق، كان يتبركون بعرقه وبتفله. إذا تفل صلى الله عليه وسلم ليس كمثلنا، لا هو غير صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، هو مبارك، فيقول: ما تفل إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه، يعني بركة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة عليه الصلاة والسلام، بركة في دعوته، وبركة حتى صلى الله عليه وسلم في جسده، كانوا يأخذون ثيابه فيضعونها في الماء ثم يسقون المرضى من هذا الماء. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم مبارك. ولما كان يوم في حجة الوداع، حلق صلى الله عليه وسلم شعره، فأعطى نصف الشعر لمن؟ لطلحة بن عبيد الله، أعطى نصف شعره، والله كنز، حتى يقول الذهبي: يا ليت لنا بشعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك لما مات كانت عنده 12 شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أن توضع معه في قبره، بعضها في عينه وبعض، لماذا؟ لأن جسد النبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه الصلاة والسلام. نام يوما عند أم سلمة وهي من أرحامه، فكان صلى الله عليه وسلم إذا نام عرق، فجاءت أم سلمة بعطرها وجعلت تسلت عرق النبي صلى الله عليه وسلم في القارورة في عطرها، تأتي وهكذا تفعل العطر وتدخل عرق النبي داخل العطر، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم: ما تصنعين؟ قالت: نطيب طيبنا يا رسول الله، نطيب طيبنا عليه الصلاة والسلام. وكان الناس يأتونه عليه الصلاة والسلام في الليلة الشاتية وفي اليوم البارد، يأتونه بكيزانهم، يعني يصحون عندهم فيها ماء فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها حتى ينال هذا الماء من بركة يده صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانوا يعني في تعظيم عظيم له عليه الصلاة والسلام، وهو حقيق بهذا التعظيم عليه الصلاة والسلام. فيقول هذا أظنه عتبة بن مسعود أو غيره لا أذكره، يقول ما ها؟ لا ليس يقول يعني ما يعني رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم محمدا أصحابه أو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكان منهم المغير بن شعبة، كان المغير بن شعبة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه سهيل بن عمر وكان من عادة العرب ولا زالت هذه العادة، إذا كلم بعضهم بعضا وأراد أن يطيب نفسه ويريد منه حاجة يضع يده على لحيته، يعني يحط يده ماذا على لحية بفلان وكذا. فكان سهيل بن عمر بين فترة أخرى يضع يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، يضع يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، والمغير بن شعبة فوق رأسه قد غطى وجهه يعني متقنع. فكلما مد سهيل بن عمر يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربها المغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت حتى يعرف هؤلاء الكفار كيف كان أصحاب النبي معه عليه الصلاة والسلام. فقال من هذا؟ من ما مديت يدي ضربني؟ من هو هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. قال يا غدر، يقول سهيل بن عمر، يا غدر، قال لازلت أسعى في غدراتك، فإن المغيرة بن شعبة في الجاهلية قتل أناس من المشركين، وكان سهيل بن عمر تحمل ديتهم أو ما ترتب على هذا القتل، فكان يدفع المال. فيقول أنا متحمل غدراتك وأنت تضرب يدي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المغيرة أهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يفعل مع أهل العلم، مع أهل الفضل، يفعل مع أهل العلم، مع أهل الفضل من الاحترام والإجلال ويعني التبجيل، ويعني من غير غلو، يعني يحترمون ويجلون ويعني يقدمون، هكذا يفعل الإنسان مع أهل العلم، مع أهل الفضل من المشايخ الكبار، من العلماء. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتأدبين بأداب العلم وأهل العلم. فيقول فتوضأ صلى الله عليه وسلم فأهويت لأنزع خفي، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. إذا كان النبي يلبس خفين، فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم مسح صلى الله عليه وسلم على خفيه. هذا حديث دل على مسألة، ألا وهي اشتراط الطهارة، لمن يعني لبس الخفين. شو معنى اشتراط الطهارة؟ يعني لما إذا أراد الإنسان أن يمسح على خفيه فلا بد أن يلبس الخفين على طهارة، على طهارة. بمعنى أنت الآن ستلبس خفين أو ستلبس جوربين وتريد أن تمسح عليهما، فتتوضأ وضوءا كاملا، ثم تلبس الخفين. بعد ذلك يجوز لك أن تمسح على خفيك، أو على جوربيك. واحد آخر لبس الخفين، قام الرقاد ولبس الخفين ثم توضأ ومسح على خفين ثم صلى، ماذا يترتب على فعله هذا؟ ما الذي يترتب على فعله هذا؟ نعيد الصورة. واحد قام من النوم لبس الخفين، كان بردان لبس الخفين أو الجوربين ثم توضى، يعني كان نايم، والنايم طبعا وضوءه ما في، قام من النوم لبس الخفين أولا ثم توضى ثم مسح على خفين ثم صلى، ما الذي يترتب على هذا الفعل؟ ها؟ يعني صلاته ماذا؟ أنا أضرب الصورة، يعني وضوءه غير صحيح، لماذا؟ لأنه يعني مسح على خفيه ولم يلبسهما على طهارة، وضوءه غير صحيح، وصلاته بالتالي غير صحيحة، ويجب عليه أن يعيد الوضوء مرة ثانية ويخلع الخفين ويغسل رجليه ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يلبس الخفين. إذن هذا شرط من شروط ماذا؟ من شروط لبس الخفين، أن يلبسهما، أن يلبس خفيه على طهارة تامة. من أين أخذنا ذلك؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يقول الإمام شوكاني: وفي هذا دليل على اشتراط لبس، على اشتراط لبس الخفين على طهارة، لأنه لو لم يلبسهما، يقول شوكاني، لأنه لو لم يلبسهما على طهارة لا خلعهما. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدم الخلع على ماذا؟ على اللبس على 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 طهارة. يعني لماذا لم يخلع صلى الله عليه وسلم خفيه؟ لأنه لبسهما على طهارة، يعني جاز له المسح على الخفين لأنه لبس الخفين على طهارة، توضأ وضوءا كاملا ولبس خفيه، بعد ذلك لما توضأ مرة ثانية جاز له أن يمسح، يمسح على خفيه. ولو لم يلبسهما صلى الله عليه وسلم على طهارة لما جاز له ولا لغيره صلى الله عليه وسلم أن يمسح على خفيه. إذن هذا دليل على ماذا؟ دليل على هذه المسألة. وهذا مذهب أكثر العلماء، مذهب أكثر العلماء، مذهب جمهور أهل العلم على اشتراط لبس الخفين على طهارة. إذن من أراد أن يمسح على خفيه أو على جوربيه أو على جوتي، إذا بيلبس جوتي، لا بد أن يلبس ذلك على ماذا؟ أن يلبس ذلك على طهارة، يتوضأ وضوء كامل ثم يلبس. نعم تفضل. نعم نفس الشيء، لبس دلاغ ثم لبس على الدلاغ الجوتي يمسح. نعم معلش يمسح إذا احتاج المسح، لكن غالب الإنسان، غالب الإنسان ما يحتاج، لكن يحتاج المسح يمسح. واضح أخواني؟ أي حد ما اتضحت له المسألة يسأل يعني خلال الدرس، ما في إشكال. تفضل. توضى شخص وضوء كامل ولبس الجوتي، لا ما يقدر، طبعا يقدر لأنه غسل قدميه، غسل حين على وضوءه، هو على وضوء لا إشكال، يعني هذا ما في إشكال أبدا. لكن لو أحدث، لو أحدث بعد ذلك يتوضى ويمسح على الجوتي مثلا أو على الخف أو على الجورب، يتوضى ويمسح ويصلي ما لم يخلع. إذا خلع خلاص، يعني إذا خلع جوربه الوضوء صحيح، لكن لا يجوز له أن يلبس مرة ثانية ويمسح عليه، لا يجوز له أن يلبس ويمسح. ستأتينا هذه المسألة فيما بعد. أيضا في مسألة ثانية متفرعة على هذه المسألة، إذا واحد توضأ وضوءا شبه كامل، شو يعني شبه كامل؟ يعني توضأ حتى غسل قدمه اليمنى، شو ماذا بقي؟ قدمه اليسرى. لما غسل قدمه اليمنى لبس الخف الأيمن، خلكم معي، لبس الخف الأيمن ثم غسل رجله اليسرى فلبس الخف الأيسر. واضح أخواني؟ واضح. هل يجوز له يمسح على خفيه؟ ليش؟ الثاني ولا الأول؟ أيوة. أحسنت. هل يجوز يمسح على خفيه؟ لا يجوز عند أكثر العلماء كما قال الحافظ بن حجر. لماذا؟ لأنه لما غسل رجله اليمنى ولبس الخف، الآن لبس الخف على طهارة ولا مش على طهارة؟ لا مش على طهارة أخواني. وإن كانت اليمنى تطهرت، لكن اليسرى يعني الطهارة التامة لم تتم الآن، فلبس يعني الخف الأيمن ولا زالت اليسرى لم يغسلها، فإذا لم يلبس الخف الحقيقة على طهارة تامة. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرون أن هذا لا بأس عليه، لكن الصحيح، الصحيح خلاف ذلك، الصحيح خلاف ذلك كما ذكر حافظ بن حجر عن الأكثر من أهل العلم. فهذا لبس الخف الأيمن قبل اكتمال طهارته، نعم هو لبس الخف الأيسر بعد اكتمال الطهارة، لما لبس الخف الأيسر بعد اكتمال، لكن الخف الأيمن هنا الإشكالية، لم يلبس الخف الأيمن قبل يعني اكتمال الطهارة، وإنما بقيت له قدمه اليسرى. فنقول صحيح أن هذا أيضا لا يجوز له يمسح على خفيه. ولا بد أن يغسل اليمنى ويغسل اليسرى ثم بعد ذلك يلبس ماذا؟ خفيه. واضح أخواني؟ ثم بعد ذلك يلبس خفيه. لماذا؟ لأنه لم تكتمل طهارته. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية يرون أن يعني شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أهل العلم يرون أن اليمنى قد تطهرت، نعم بقيت اليسرى، فاليمنى تطهرت، فلا يعني لما لبس الخف الأيمن هو في الحقيقة لبس الخف الأيمن على قدم قد طهرها، وإن كانت الطهارة لم تكتمل، لكن الصحيح أنه لا بد من اكتمال الطهارة، لأن الطهارة في الحقيقة ليست معنى متجزئ. يعني بمعنى الآن مس المصحف عند أكثر العلماء لا يجوز مس المصحف إلا بالطهارة، يعني يكون الإنسان متطهر سواء من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر، يكون متوضئ عند أكثر العلماء، بل ذكر الإجماع على ذلك. طيب واحد ذهب وتوضأ، غسل يديه وغسل مثلا وجهه مثلا، هل يجوز له أن يمسك المصحف؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه لم يتطهر، لم تكتمل طهارته. طيب يقول لك طيب أنا غسلت يدي، أنا شرعت الآن في الوضوء، غسلت يدي بس أطلع المصحف من جيبي مثلا أو بستلم المصحف من ولدي، أنا غاسل يدي وغاسل وجهي بعد، نقول نعم تغاسل يدك ووجهك لكن لم تكتمل طهارتك. هكذا نفس الشيء في قضية ماذا؟ في قضية لبس الخفين. هذا لبس الخف الأيمن لكن القدم اليسرى لم تغسل بعده، فنقول إذن هذا يعني لا يكفي، بل يجب عليه أن يغسل قدمه اليسرى بعد ذلك يلبس خفيه. الآن ستأتينا إن شاء الله. هنا أيضا في مسألة، المغيرة بن شعبة أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب لو خلع المغيرة بن شعبة خفي النبي كان النبي سيغسل قدميه. السؤال الذي يرد هنا، ما الأفضل، غسل القدمين أو المسح على الخفين؟ هل أفضل غسل القدمين أم المسح على الخفين؟ قال بعض أهل العلم الأفضل غسل القدمين، وهذا الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا. وقال بعض أهل العلم بل الأفضل المسح على الخفين، والصحيح من ذلك ما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أن الأفضل ما كانت القدم عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف خلاف حاله. إذا كانت قدمك عارية الأفضل ماذا؟ أن تغسل، وإن كانت القدم يعني عليها الخف فالأفضل أن تمسح، يعني أنت لبست الخف على الطهارة فالأفضل أن تفعل كذلك، يعني ما كانت قدمين عليها. وهذا مثل ماذا؟ مثل الصلاة بالنعال، هل تشرع الصلاة بالنعال؟ نعم تشرع الصلاة بالنعال، يعني كمسألة تشرع الصلاة بالنعال، يصلي الإنسان بنعاله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنعاله، جاء في الصحيح حديث أنس سئل أكان النبي يصلي بالنعال؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم أيضا في السنن إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذن أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما، يعني هذا كمشروعية يشرع الصلاة بالنعال. لكن الآن أنت تريد تصلي، هل تصلي بنعالك أو تصلي من غير نعالك؟ طبعا في المسجد ما يصلي من النعال، ليش؟ المسجد ليس لدي المسجد، يعني بعض الناس يقول كيف تصلي بالنعال في المسجد؟ قلنا النبي كان يصلي بالنعال في المسجد في مسجده صلى الله عليه وسلم، ما في إشكالية، لكن السجاد يفسد، السجاد ماذا؟ يفسد. فما الأفضل؟ لكن ماذا كنا في البر، ما الأفضل، أصلي بنعالي ولا أصلي بدون نعالي؟ أنظر إلى قدمي، إذا كانت قدماي من غير نعال أصلي بهما، وإن كانت بهما النعال أصلي به النعال، لا أتكلف خلاف ماذا؟ خلاف حالي. واضح أخواني؟ واحد لابس بدون نعال مثلا ونعال في السيارة، قل اصبروا اصبروا يا جماعة لا تقيمون، أنا بروح بيب نعال بلبس، يقول لا هذا ما كان النبي يفعل ذلك، نعالك في رجلك صلي فيه، نعالك ليس في رجلك صلي من غير نعال، إلا إذا كنت ترى حر أو غير ذلك فنعم، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا هذه السنة ضاعت عند الناس فأراد الواحد أن يظهر السنة فيلبس النعال، النعال من باب ماذا؟ من باب إظهار السنة، وأنه يجوز أن تصلي ماذا؟ وأنه يجوز أن تصلي بالنعال. أما إذا كان الناس يعرفون هذه السنة فتصلي على الحال التي أنت عليها من غير تكلف. صح نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على لباس النعال في الصلاة، وذكر أن ذلك فيه مخالفة لليهود، ذكر أن ذلك فيه مخالفة لليهود. نعم، نقول لكن مع ذلك يعني إن كان النعال في رجلك فصلي بي صلي بنعالك، إن لم يكن لا تتكلف خلاف ماذا؟ لا تتكلف خلاف حالك. نعم، آخر مسألة، قال فمسح عليهما، مسح عليهما. فهنا ذكر المغيرة أن النبي مسح على خفيه، هنا فائدة يقول الشيخ بن عثيمين استدلالا بحديث المغيرة، يشرع المسح على الخفين مرة واحدة، مرة واحدة يعني مع بعض، مع إيش؟ مع بعض. لماذا؟ قال لأن هذا ظاهر النص، قال فمسح عليهما، قال ما لم يقل مسح على اليمنى ثم اليسرى مثل غسل الرجلين، رجلين ماذا؟ قال غسل اليمنى ثم غسل اليسرى، هنا ما قال مسح على اليمنى ثم مسح، قال مسح عليهما. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وهذا والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يعني صراحة تميز جدا في قضية الاستنباط، والذي يعني يسمع دروسه في البخاري وفي مسلم وفي الحديث عموما يعني كتب الحديث يظهر له هذا الأمر، وأن الشيخ علي رحمة الله عنده استنباط عجيب يعني من الحديث. فقال فمسح عليهما، دليل أنه مسح على الخفين مع بعض اليمين والشمال في نفس الوقت، إذا واحد يعني نعم يعني بعد ما تنتهي من الوضوء تضع يدك اليمنى واليسرى وتمسح على خفيك. لكن أين المسح؟ وين تمسح؟ أنت لابس الخفين أو الجوربين، وين تمسح؟ فوق ولا على اليمين ولا على الشمال ولا تحت؟ ظاهر النص قال فمسح عليهما، عليهما الظاهر أن العلى أي فوق، العلى معناه ماذا؟ فوق، يعني مسح عليهما يعني فوق القدمين، فوق يعني هكذا هكذا يعني خف، الخف تمسح هكذا، قدمك تحت هنا ما تمسح، تمسح من فوق، تمسح ماذا؟ من فوق. قال ليش؟ لأن قال فمسح عليهما، وهذه هي السنة، هذه هي السنة. هذا الشيخ ثم ذكر حافظ الحجر حديثين، رواية الحديث المغيرة من شعبة، رواية الحديث المغيرة من شعبة، وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، ثم ذكر حديث أو أثر علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من علاه. وطبعا حديث المغيرة من شعبة رواية، هذه رواية لحديث المغيرة من شعبة رواية ضعيفة التي فيها مسح أعلى الخف وأسفله، هذه ضعيفة. حديث علي رضي الله عنه يدل على المسألة، وسنتكلم إن شاء الله في مقدمة الدرس القادم عن 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 هذين عن هذا الحديث وعن هذا الأثر كلاما يسيرا، ثم نكمل بقية الباب. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال ولا شيء؟ طيب تفضل. أحسنت، هذه المسألة قد مرت بنا لما تكلمنا على المسح على العمامة، لما تكلمنا عن المسح على العمامة ذكرناها، ذكرنا يعني بعض الشروط التي ذكرها بعض أهل العلم المسح على العمامة، كأن تكون ذات ذؤابة، وهل يشترط أن تلبس على طهارة، ذكرنا جملة من شروط التي ذكر بعض أهل العلم في العمامة، وبينا أنه الصحيح أنه لا يثبت شيء من هذه الشروط، لا يثبت شيء من هذه الشروط في لبس العمامة. فالعمامة تختلف عن الخف، الخف لا بد من لبسه على طهارة، أما العمامة ف تمسح عليها ولو لم تلبسها على طهارة. نعم، ولا يشترط أن تكون أيضا ذات ذؤابة، إنما مجرد عمامة. بارك الله فيك، جزاكم الله خير.